بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب حديث الإفك. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرأ بيننا في غزوة غزاء فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، قالت: فهلك في من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوشي.
هذا بهذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في بعض الروايات فيها إشارة إلى أن الذي تولى كبره حسان، والذي يظهر الله أعلم أن المقصود الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي كما في هذا الحديث. وقد يقال إن يعني أنه يدخل في هذه الآية عدد من، ولكن الذي يظهر الله أعلم الذي تولى كبره كما قالت عائشة في هذا الحديث عبد الله بن أبي بن أبي سلول.
قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لأرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى. قالت: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: ما وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسلم جارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له: بريرة الذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تشير إلى غفلتها، يعني قال المؤمنات صلاة الغافلات.
قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين
هذا وهذا من أسباب يعني أسباب رفعتها عائشة بعد ذلك صار لها ما لا يخفى من الفضل والرفعة في الأمة والسبق في العلم شيء عظيم. والعادة الإنسان ما يحصل له مثل هذا حتى يبتلى. وهذا الذي حدث لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قالت حتى إني قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني. فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله.
وهذه حال المؤمنين الصحابة جاء عنهم كثير من مثل عمر رضي الله عنه مثل غيره يعني الواحد منهم لا يرى نفسه فضلا ولا يحتقر نفسه
قالت لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الأشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله بالورع. قالت وطفقت أختها.
في هذا دليل يعني واضح وبين ورد على أهل البدع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هي زوجته الناس يتحدثون منه هنا تقول عائشة يعني كنت أجد منه نطفا ثم تغير. هذا يدل عليه أنه لا يعلم الغيب عليه وبشر لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما هو نبي رسول إنما يعلم ويخبر بما أخبره الله عز وجل به.
قالت وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. وفي رواية لمسلم وهي عند البخاري معلقة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وفيها ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينها وانتهر بعض أصحابه. فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على كبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. وفيها وكان الذي يتكلم فيه مصطح وهو حسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم وهو هو وحمنه. وفيها عند البخاري عندما
وفيها أيضا أنه مع أنه تولى كبره النبي ما أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام لأن بإقامة الحد عليه فتنة كبيرة فهو سيد في قومه. وفي هذا دليل على أن الحاكم قد لا يفعل بعض الأمور التي هي من شرع الله ومما أمر الله عز وجل به لا رغبة عنها ولكن لما قد يترتب عليها من فتن وفاسد. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
وفيها عند البخاري عندما ذهبت إلى بيت أبيها فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه. قال أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. وفيها عنده والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف وفي رواية له قالت فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب. وفي البخاري عن مسروق بن الأجلاء قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا قاعدة وأنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل. فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافذ فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافذ. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني ولئن قلت لا تعذرونني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. وفي البخاري عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك فبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها فراجعوه فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه وعليه كان في أصل العتيق كذلك. باب سرية سيف البحر. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
لا يعني مقصود أنه لا مقصود أنه يعني أن علي ما تكلم بها ولا قذفها ولا كان ممن إنما أشار عليه النبي وأشار على النبي بما يراه هو، ربما أشار على النبي لأجل قطع هذا الحديث هذا الكلام.
باب سرية سيف البحر. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ظلا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. وفي رواية لهما خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا وفيها فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. وفي رواية لهما قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله وأطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله. وفي رواية لهما نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر وفيها عند البخاري فأكلنا منه نصف شهر. وفي رواية للبخاري قال فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظل. وعند مسلم قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة ثم أعطانا تمرة فلما فني وجدنا فقده. وفي رواية قال ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي رواية قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا، بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقد عينه بالقلال الدهنى ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ظلا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه. ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي رواية له قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا. الحديث. الفصل الثامن صلح الحديبية وما بعده. باب فضل أصل
هذا الحديث يعني فيه دليل على أن ميتة البحر حلال، سواء مات فيه أو قذفه البحر، كل هذا حلال. من أهل العلم من قال إذا قذف البحر فإنه لا يجوز أكله، هو الصحيح أنه يجوز، هذا ما لم ينتن يكون في عقده ضرر. وهذا الإجماع أن ميتة البحر حلال، لكنهم اختلفوا فيما طفى على سطحه أو قذفه البحر، والصحيح أنه كله حلال. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما صاده الإنسان وطعامه ما مات فيه. وأما هذا التفصيل لما طفى على سطحه أو قذفه حرام لا مستند له، إذا لا مستند له صحيح من السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم.
الفصل الثامن صلح الحديبية وما بعده.
لا مو بدا أنتن، يعني إذا كان في أكله ضرر، إذا كان في أكله إيش أنتن كان في أكله ضرر.
باب فضل أصحاب بيعة الرضوان. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. وفي البخاري عن المسيب قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثناه بعده. وفي البخاري عن يعني أسلم قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ثكلتك أمك، والله إني لا أرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحناه ثم أصبحنا نستبيئ سهماننا فيه. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بناء من ماء فتوضى، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنا أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. وفي رواية قال: إيتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا ثم قال: دعوها ساعة. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: فلا يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم نوجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. باب عدد أصحاب بيعة الرضوان. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لاريتكم مكان الشجرة. ولفظ مسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وفي رواية للبخاري قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. وقوله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة، هو عند مسلم أيضا. وفي رواية للبخاري عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 14 مئة. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وفي رواية له: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. فلقد رأيت الماء حي على أهل الوضوء.
لعل فضحنا حي علي.
ثم قال: حي علي أهل الوضوء، البركة من الله. فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعي فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. وفي رواية لمسلم قال:
هذا من هذا من الدلائل النبوة، من المعجزات التي، حتى إن بعضهم قال هذا أعظم من ما أكرم به موسى من تفجير الماء من الحجر. ذاك حجر هذا من أصابعه مباشرة عليه الصلاة والسلام، فهذه أعظم من تلك.
وفي رواية لمسلم قال: كنا يوم الحديبية.
ومن هنا نعلم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إخوانه قال: ألسنا إخوان؟ قال: أنتم أصحابي. فقال عليه الصلاة والسلام يعني: يأتون يعني بعدنا يجدون صحفا يؤمنون بها. في رواية قال: أجر الواحد منهم أجر 50 منكم، لأن الصحابة رأوا من المعجزات، رأوا من الآيات، يعني يؤمن عليه الإنسان في العادة، وأما الآخرون فإنهم سمعوا ما رأوا، لهذا كان إيمان الواحد منهم إذا كان على طريقة النبي والصحابة يعني له أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لا يدل على فضله عليهم، لا، فضل للصحابة رضي الله عنهم، ولكن لأجل هذا، لأجل هذا السبب. نعم.
وفي رواية لمسلم قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وفي رواية له قال: فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبى تحت بطن بعيره. وفي رواية أنه سئل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. وفي رواية قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. باب على أي شيء كانت البيعة. وفي المتفق عليه عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وفي رواية للبخاري قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع لا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية البخاري: وكان شهد معه الحديبية. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. وفي مسلم عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. باب مفاوضات الصلح وكتابته. وفي البخاري
فريق الجهاد يعني قتال معركة يصل إلى درجات، كون الإنسان يقف ويقاتل إلى حد الموت هذا البيعة على الموت، وكون الإنسان يقف ويقاتل بحيث أنه ولا يفر وإن مضى من هنا ومن هنا أو هذه نوع من أنواع، فهذه البيعة على قول أن لا نفر يعني نبقى في ميدان القتال، والأولى هي البيعة على الموت.
باب مفاوضات الصلح.
لا ليس اللي بايع أولئك الله رضي عنهم عز وجل وليس ممن بايع.
باب مفاوضات الصلح وكتابته. وفي البخاري عن معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليات فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركضوا نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلات القصوى خلات القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثب
استنبط منهم القيم فاهد عظيم بقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله يعني أن أهل السنة يعني من خالفهم حتى المؤمنون مع المشركين إذا وافقهم على أمر فيه تعظيم لحرمات الله فإنه لا حرج أن يتعاون معه عليه تعاون معه عليه طبعا هذا يعني ينظر فيه أيضا إلى مسألة المصالح والمفاسد ولكن المقصود أن من أراد التعاون مع أهل الحق على أمر فيه تعظيم حرمات الله فإن هذا لا ينكر عليه ذكر هذا ابن القيم في فوائد صلح الحديبية
ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبط
حتى إذا كان فيه لأن هنا عاد هنا يعني يظهر التجرد لله عز وجل تعظيم حرماته فإذا هم لو حتى لو كانوا مشركين لكنهم سلموا قالوا سوف نوافق على أمر فيه تعظيم حرمات الله خاص ما يقال لهم لا على كل حال نحن الآن نؤصل أما التمثيل هذا أمر آخر الله يبارك فيك التمثيل هذا أمر آخر أتمثل لي في كذا كذا هذا أمر آخر ما هو كلام في إيش
المقصود خاضع لاجتهادات أهل العلم
نعم المقصود أن هذا أمر لا ينبغي إنكاره الذي يقرأ عليك كلام طيب أنت أن وجدته والله ما وجدته ولا لا كم من الجريمة
قال ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن الوين وعامر بن الوين نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بدين سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جيناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضا عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإن الشيخ عندنا وإن فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أو أشوابا
أو باشا أو باشا
كفن أشوابا
لا
والأولى والله لا أرى
لا أرى
لا أرى ولا لا أرى
لا أرى لا أرى
وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أو باشا من الناس خليقا أن يفر ويدعونك. فقال له أبو بكر امصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ فقالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحانه كيف أخلاق العرب يعني مر معنا هذا أمثلة كثيرة جدا. والنبي قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ناس معادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقال لولا يد لك عندي قبلها لا أجبتك. النبي عليه الصلاة والسلام لأن عبد الله بن أبي كسى العباس ثوبا أخرجه من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه ثوبه الصلاة والسلام. وهكذا مر معنا أمثلة كثيرة على هذا يعني.
ثم قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه. فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقال: أتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال: معمر. فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله ما لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسه في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدمونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أننا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
فعملت لذلك أعمال أكفر عما بدر مني يعني. وهنا يعني يتبين فضل أبي بكر على عامة الصحابة رضي الله عنهم في يعني سعة علمه وثباته ويعني ما أتاه الله عز وجل من الحلم والعلم والرفق. فعمر على ما هو معلوم من صفاته العظيمة وملهم، ولكنه في هذا الموقف يعني أخذته العاطفة، وهي عاطفة دينية محمودة، ولكن يجب أن تقيد بقيد السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وآخر الأمر هو سلم، آخر الأمر هو سلم للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعوا إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذات الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت.
شيخ، فرار هذا المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فراره من المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة، وإلى ما يدل على مقولة شيخ الإسلام: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
لا شك هذا، وكونه يعني بينهم عهد وثيق، أرادوا أن يذهبوا به فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستجار به، ويقول أحد من الشمال. فالمقصود أن يعني اللهم صل على محمد، أنا ودي أعود إلى كون النبي يعني لما أمر الصحابة بأن ينحروا ويحرقوا، فأنهم تباطؤوا في هذا، فدخل على أم سلمة فأشارت عليه، فهذا من كمال يعني فقهها وحكمتها رضي الله عنها. فإنهم إذا رأوا النبي لا يمكن أن يتخلفوا عنه، فعل النبي هذا ونحر وحلق، فلا بد أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سبب ترددهم أو من أسباب ترددهم أنهم لم يروا النبي، فلما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك، فنحروا وحلقوا. لا لا، ما يظهر لي هذا، يعني الظاهر أنا استبعد هذا، لكن أبو بكر كان ينتظر النبي يفعل حتى يفعل. النبي كان ينتظر، أبو بكر كان ينتظر النبي يفعل حتى يفعل. لا، أبو بكر ما يفعل عليك كله. وموقفه في هذا الأمر واضح وبين رضي الله عنه وارضاه.
بعدين عددهم كثير الشيخ، قد ما يكون حاضر.
لا لا، قد يكون يعني، بس ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. والآن ينظر إلى المشهد أمامهم، النبي يقول لهم كذا تباطأ وكذا، هو ينتظر ماذا يفعل النبي، ليفعل مثل ما فعل. معقول بكر يتقدم بين يدي النبي وينتظر أمر رسول الله؟ أما النبي أمره فتباطأ، وش بيسوي النبي؟ ينتظره رضي الله عنه. فكان أيضا قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد هذا الأمر الذي كان يظن أنه يعني أن فيه هضم لحقوق المسلمين وكذا، كان يعني هو التوطئة لفتح مكة. كان هذا الأمر توطئة لماذا؟ لفتح مكة.
وفي رواية
تكون جماعة، كيف تكون جماعة؟ هذا لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن هذا معناه. هذا كان في هذا بركة، كان هم معسكر مؤمنين ومعسكر كفار، وكان بين النبي وبينهم عهد ومواثيق وكذا، فخرج هؤلاء فصار لهم مع تحت طاعة النبي، وهم يقاتلون الكفار وهم يقاتلون. المقصود أن هذا لا حجة فيه، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فعل هذا فهو خارجي الخوارج إذا فعل هذا ضد المسلمين، وإذا فعل هذا أيضا ضد الكفار الذين لهم عهد ولهم أمان فالأمر كذلك، يجب على ولي الأمر أن يأخذ على يده. لكن هذا كانت الحالة، هذا تشوف حالة فيها نوع من يعني عدم الوضوح، بحيث أنه الآن هو له تحت طاعة النبي، ولا وأولئك قالوا إيش؟ لا يرجع من أتاكم منا فلا تقبلوا وردوه. فالأمر هذا ملتبس، ما هو أمر أن تقول يعني هذه قضية عين، ما يجوز أن نجعلها شريعة ونجعلها دين. وشون يمسك؟ ما ندعنا كيف يمسك؟ وشون يمسك؟ راح، لكنه ما آواه النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، بأي حق النبي يقتل؟ لا، بما كيف يمسك؟ لكن النبي ما آواه، فهذه حالة خاصة مي بشيء يعني. ثم هذا مو في المدينة، هذا في العقالة، له بلان في 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 الأرض التي، إنما هذا في مكان بعيد يترصدون لعير قريش ويقتلونهم. هذا يعني استدلال به على هذا استدلال باطل ولا يصلح. معنى هذا أجل إذن قال إذن نهدم النصوص التي جاءت في السمع والطاعة وترك الخروج على ولي الأمر، وكل هذا لأجل القصة التي فيها ما فيها من
مثال الشيخ لأنها دولة مستقلة مسلمة أخرى، يعني أبو بصير ومن دولة أخرى مسلمة، كأن من قلنا شارعها
دولة أخرى. شلون صارت
دولة؟ دولة مسلمة مثل الدول الآن،
يعني قصدك بصير يعتبر دولة يعني
مستقلة، يعني ليسوا تحت إمارة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا لا هم هم مو تبع تحتهم هم مسلمين، ولكن الكلام فيها العهد الذي عاهد به النبي الكفار عليه الصلاة والسلام، النبي عاهدهم أن من أتاه منهم رده عليه الصلاة والسلام. كيف النبي يروح ينقض على عهده؟ أهل الدولة المسلمة ولهم. فلهذا سلمت حالة خاصة جدا هي أقرب ما تكون إلى يعني الأمر الذي لا يمكن أن يتكرر أصلا، الأمر الذي لا يمكن أن يتكرر لأنه كان في ذلك الصلح الذي صالح به النبي كفار قريش. بعد ذلك استقرت الشريعة وعرفت، وما عاد نجيب شيء من السيرة ونقضي به على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. الشريعة استقرت ويجب العمل بها، يجب العمل بما نفهمه نحن من بعض ما يجري في السيرة. أنا لا أفهم ما أدعي هذا بقية الآن، لكن أفهمه من قوله مصر حرب لأنه سوف يعني يثير الحرب مرة أخرى من جديد بين النبي وكفار قريش، هذا اللي أفهم أذم. نعم مو بمزح. إيه نعم لو كان أو يأخذ على يده ها؟ أو نوب ناصر له الحقيقة الأخ صاحب الكتاب عنده أحيانا بعض الأشياء مثل قوله بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم.
قال فلما سمع ذلك قال، وفي رواية قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الكليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي ترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. وفي رواية كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. وفي مسلم عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، منا ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. باب قوله تعالى.
انظر إلى نظرة النبي عليه السلام وحكمته فيها، حتى في تركه كتابة البسملة وكتابة رسول الله، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى أن مثل ما يقولون، يعني مثل ما يقال أنه العبرة بالنتائج وما يحدث بعد ذلك، هذه كلها أمور، وهذا يدل على أن النبي فعل هذا، إنما هو فعله بأمر الله، فعله بأمر الله.
باب قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. وفي مسلم عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. باب نزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي مسلم عن أنس قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. باب موقف عمر من شروط الصلح. وفي المتفق علي عن أبي وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وفي رواية لهما قال سمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه.
أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير
أمرنا هذا. وزاد في رواية للبخاري ومعناها عند مسلم إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. وفي رواية للبخاري قال أبو وائل كنا بصفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي نعم. فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم الحديث. وفي رواية له اتهموا رأيكم على دينكم. وفيها قال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين. وفي البخاري عن أسلم
هنا يعني التنبيه أيضا على أمر يعني ذكره الله عز وجل في سورة الفتح بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة. كان في مكة أناس مؤمنون يخون إيمانهم ربما ولا يعلم المسلمون أنهم مؤمنون، ربما لو دخلوا وقاتلوا هؤلاء المؤمنين، وهذا قد يكون يعني ذنب وله عاقبة على المسلمين. الله عز وجل كف أيدي المؤمنين عنهم، والذي كف أيديكم عنهم، كف الله أيدي المؤمنين عنهم لما ذكرهم في كتابه لهذا ولغيره، ولكن هذا من الأمور التي يعني من الأمور التي رجع المسلمون ولم يقاتلوا. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. تصيبكم منهم إيش؟ أن الصحابة عادوا وسلموا من هذه المعرة، ثم يعني فتح الله عليهم بعد ذلك.
وفي البخاري أن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك. لا
نزرت ولا نزرتها؟
نزرتها عند الشد أي الحاح. قال نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. باب بيعة عمر وابنه عبد الله. وفي البخاري عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وفي رواية معلقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
يا لهيب مشهور أنه هاجر قبل عمر، هاجر أسلم، مر معنا الرواية أنه هاجر، وبين ابن عمر أنه لم يهاجر، وإنما لما وصل المدينة، وصل النبي المدينة أرسل عمر ابنه قال انظر هذا النبي، فوجد النبي فبايعه، ثم جاء عمر. هذا المقصود مو بالإسلام.
وفي رواية معلقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. باب مكان الشجرة. وفي المتفق عليه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وفي رواية لهما عن طارق بن عبد الله قال انطلقت حاجا فمرت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. باب امتحان
يعني إخفاء الله لها يعني حكمة. واضح أن طريقة الشريعة دائما والسنة هي سد ذرائع الشرك، فإخفاء الله لها وعدم علمهم بها هذا حتى لا يعظم الناس هذه الشجرة يرحلوا إليها و... نعم.
باب امتحان
لعل هذا في قصة أخرى غيرها.
باب امتحان المهاجرات وعدم ردهن. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وفي رواية للبخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة.
في هذا إشارة إلا أن بيعتكم يعني مصافحة، كما قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. لا هذا كلام البيعه.
وفي رواية للبخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. باب كتبه.
ها هكذا بما جاء في الآية. الحين خلينا نشوف هذا الأسئلة. سؤال أبو عمر: الظاهر الله أعلم أنه يعني يحصل مع هذا شيء من السؤال، شيء من السؤال الذي يظهر به القصد من هجرتها والقصد فيه. هذا الذي يظهر الله. هذا هو نبي، هذا في الحديبية والأولى في المدينة. ما أدري، أشار الروايات متداخلة بعضها إيش في بعض، يراجع
كلام الحافظ. لعل استثنى النسائي.
صحيح. طلق ولا ما طلق خلاص. الله نهى المؤمنين أن يمسكوا بأصل الكافر.
باب كتبه صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. وفي مسلم عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. وفي البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان. فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، نصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباعهم.
يذكر أنه لم يكن من أنبياء من بعث وليس له رهط إلا لوط، إلا الجميع بعثوا ولهم. نعم.
قال: فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع قال فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكو أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلتم موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، فلكم في الفلاح والرشد آخر الأبد، وأن يثبت لكم ملككم. قال فحاصوا حيصة حمول الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. وزاد في رواية للبخاري وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقالهم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل ولهما.
وفي هذا يعني دليل على أن الإنسان أحيانا نحن قد نستغرب أن الإنسان قد يكون عنده معرفة بالحق ومصيرة وهرقل وسألتك عن كذا وسألتك عن كذا ثم أقر بأنه نبي إنه لو كان عنده لغسل عنه رجليه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما اعترض هذا وهو الإيمان هواه أخذ بالهوى والآن عرف الحق معرفة تامة وبينة ولكن لما عارض الحق هواه آثر هواه على هذا. يعني لا ينبغي أن نستغرب من هذا أنه يولد من الخلق وأن يعرف الحق معرفة تامة ولكنه يعارض هواه لهذا لا يستجيب. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
هذا الشيخ ما يؤخذ فيه يؤخذ منها يعني مثل الفائدة التي ذكرت أن بعض الناس الذين أخطأوا في دين الله وفي تحريف بعض النصوص بأهوائهم أو فهومهم أنهم لما أنكر عليهم وبين لهم مع ذلك لم يتراجعوا من أجل لا تسقط سمعتهم عند الجمهور وعند أكثر الناس.
يعني هذا صح فأنا أقول هذه والله عز وجل المقصود أنه يعني ولهذا مثل واضح بين جلي وهو اليهود أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون النبي أكثر مما يعرفون أبنائهم أو مثل ما يعرفون أبنائهم ويعرفون أنه حق ولكنهم لأجل اتباع الهوى ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم يا أخوان خطر الانحراف في العقيدة لأن معنى هذا وثمرة هذا أن تحب ما يبغضه الله وأن تبغض ما يحبه الله. نعلم يعني لماذا قال العلماء إن الابتداع في الدين أشد وأضر على الإنسان من المعصية، لأن الابتداع في الدين هو داخل في مثل ما في جنس ما وقع فيه هرقل، وفي جنس ما وقع فيه إبليس، والخطورة فيه تكمن أنه أن فيه مشاقة لله، مشاقة لله، ولهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصفه جهنم وساءت مصيرا. هنا يكمن الخلل في القلب، حدث مشاقة لله سبحانه وتعالى، فمعنى هذا يكون هناك صلى الله عليه وسلم اضطراب في، ويعلم الحق ولكنه لا يستجيب له ولا ينقاد له. لهذا أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه حال المؤمن، هذه حال المؤمن. لا نفشك الدين الهداية فيه ما لها علاقة بالعقل والذكاء ولا. لا العقل لما يعني العقل محمود لا في شك، لكن يعني العقل ما يمكن إلا أن يهدي صاحبه إذا صار صاحب عقل، لا يمكن أن يهدي صاحبه بإذن الله لا. ولهذا قال دائما القرآن يشير إن في ذلك لآيات لأولي الألباب.
ولهما من محمد بن عبد الله ورسوله، وفيها عند البخاري فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم. وفيها قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. وفيها فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي. وفيها قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وزاد مسلم في رواية
يعني أبو سفيان يعني ذكرنا بقول النبي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النذر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة. نعم.
قال وزاد مسلم في رواية وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وفي المتفق علي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومي ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما وفيه فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. باب غزوة ذات القرد. وفي المتفق عليه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأولى يعني الظهر يسمونها الأولى.
قال وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوعي ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. وفي رواية للبخاري ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بسق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال درقة قال حجفة أو درقة هما شبيهان بالترس. قال حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسا وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن الزنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضخرا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات
يقال سلمة رضي الله عنه كان ضخم حتى إن يعني قدميه يعني كانت ضخمتين جدا على غير خلاف ويديه كانت كذلك كبيرتان.
قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت فتلك الليلة مرتين أو ثلاثة، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضاعي. فألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفي.
في رحله ولا في رجله؟ في رحله.
في رحله.
نعم، في كتفي. نعم.
حتى خلص نصل السهم إلى كتفي. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضاعي. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود رضي الله عنهم. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعديه قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: فقلت: خذها وأنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي. قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأرادوا فرسين وقال وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما سوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بصطيحة فيها مذقة من لبن وصطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان قال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل قال إن شئت قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه في بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال أناض قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفنا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله قال
فأتي يعني هذا الحديث دل به أهل العلم على أن قتل الإنسان نفسه أي تعمد قتل نفسه ولو كان في الجهاد في سبيل الله هذا لا يحل بحال حرام ولا يحل بحال وينبغي التفريق بين التسبب في قتل النفس وبين مباشرة قتل النفس. التسبب هذا يحدث في الجهاد، يدخل في العدو ويضرب بسيفه، ومن هنا فرق الفقهاء بين في قتل الخطأ بين من تسبب في القتل وبين من باشر قتل، يعني قتل الخطأ. فمن باشر القتل على طول عليه الدية كفارة، أما من تسبب فيه فيفصل فيه. إن كان هناك يعني اعتداء أو تفريط فإنه يلزمه الدية والكفارة، أو على الأقل الكفارة. أما إذا لم يكن هناك تفريط منه ولا اعتداء فإنه لا يلزمه ذلك. هذا في القتل خطأ، وهكذا في، وهذا يدل على أن الإنسان لا يباح له قتل نفسه بحال، لا يباح له قتل ولو كان في جهاد، ولو كان في جهاد في سبيل الله. فهذا الصحابي قتل نفسه خطأ أو متعمد، فقيل بطل الجهاد وبطل الجهاد، فالنبي قال لا ما بطل. لماذا؟ لأنه ما تعمد، ما تعمد، لكنه لو تعمد قتل نفسه لبطل جهاده. ومن هنا نعلم يعني أن ما أن هذا المنهج الجديد في الجهاد، وهو أن يفجر الإنسان نفسه يقتل أعدادا من الكفار أو من أعدائه، أن هذا منهج لا 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 لم يستند إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى ما كان عليه السلف الصالح فهم من هذا الدين، وإنما هو مأخوذ من الكفار، مستورد من الكفار، هم الذين كانوا يفعلون هذا في بعض البلاد التي يغرم أحد نفسه ثم أخذها المسلمون منهم. ومر معنا الأحاديث التي فيها الوعيد العظيم على من باشر قتل نفسه بحديثة أو تحسى سما، وأن النبي لم يصلي عليه، لم يصلي على من قتل ولا من قتل نفسه.
قال ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال له أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقود وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرى وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. الفصل التاسع غزوة خيبر وما بعدها. باب الخروج إلى خيبر.
طلب عمر